ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق وأعدلها تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، أي وهو الرجال، على بعض، أي وهو النساء. وقوله: وللرجال عليهن درجة، وذلك لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي، كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس.
نقص خلقي، نقص خلقي وضعف طبيعي وليس خلقي يعني.
وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله:
يعني ليس عند المرأة ما عند الرجل من قوة وجلالة وسعي وضرب، والله عز وجل فضل رجع المرأة في هذا الباب، ولهذا لم يكن للمرأة الأمور التي تحتاج إلى هذا الأمر. يعني ليست المرأة، لا تكون المرأة ولية أمر عامة لإمام العظمى أو حتى المتفرع عن الإمام العظمى من أنواع الولايات، فليس المرأة أن تتولى في الإسلام، ليس المرأة أن تتولى الولايات الخاصة التي هي للرجال، فالولاية ممنوعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كذلك لتكون المرأة قاضيا، قاضيا كذلك لتكون المرأة، لم يفرض على المرأة الجهاد في ساحات الوغى، لأن هذا لا يناسب طبيعة المرأة، إنما هذه الأعمال كلها من عمل الرجل لأنه يناسب طبيعة الرجل، فنظرا لما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض كان التشريع، فالتشريع يناسب الخلق، تشريع يناسب الخلق. ولهذا وجدنا الصغير الذي لم يبلغ ليس مكلفا، لماذا؟ لأن أهليته في التمييز أهلية ناقصة، وإن كان عنده تمييز لكن ليس التمييز الكامل الذي يقتضي التكليف الذي به يأثم على ترك الواجبات والقوف المحرمات أو تفرض عليه الواجبات. فلما كانت أهليته ناقصة لم يكن مكلفا، إنما يكلف إذا بلغ، فإذا بلغ صارت أهليته في ذلك كاملة، صارت أهليته في ذلك كاملة. أما قبل ذلك فوإن قبل منه ما يؤدي من الطاعات لكن لا تجب عليه هذه الطاعات وجوبا ولا يكلف قبل البلوغ. إذن الخلق تناسب مع الشرع، تناسب مع الخلق. فهناك أمور للنساء، هناك أمور للنساء، هناك أمور للرجال تناسب الخلقة وتناسب الطبيعة. فالمرأة ضعيفة، المرأة تقود جيوش، يعني هل المرأة تقود جيوش وتنزل ساحات الوغى وتخرج خارج البيت بالأربعة أشهر والستة أشهر وكذا؟ ليس من طبيعة المرأة هذا الأمر، فلهذا لم يفرض عليهن الجهاد. ولما قلنا يا رسول الله وذكرنا فضيلة الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولهذا الناس اليوم يسعون في عكس هذه الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وكأن الله عز وجل ترك ما في مصلحة المرأة، وكأن الشارع قصر في حق المرأة. ولهذا أوجع رؤوسنا ليلا ونهارا: المرأة، 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 المرأة. هو في النهاية يريدون امرأة لا تكون وراء السطور، لا تكون وراء الأبواب، ولا تكون في البيوت ذوات الخضور والعواتق، وهذا الأمر والحجاب، والمرأة ما يراها رجل ولا هي وكذا، ولا يخلو رجل بامرأة، لا تسافر امرأة إلى مع ذي محرم. هذه يريدون تكثيرها حتى لا يبقى شيء. نحن نريد امرأة بلا ضوابط، نحن نريد امرأة نلتهمها متى ما أردنا، امرأة وحجاب، امرأة بدون عمل في تشارك الرجال فيه، امرأة بدون هندسة، امرأة بدون طب، امرأة بدون مصيف، امرأة بدون سفر، بدون محرم، امرأة لا 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 لا, لا. امرأة، نحن نريد امرأة متحررة، امرأة متحررة، امرأة تتجرع على النصوص، امرأة تتصل على القنوات، هذه رجعية، امرأة ما تعرف أدنى حدود. أول ما تجيبها سيرة الصحابيات، من هن الصحابيات هؤلاء؟ امرأة لا تريد أن تسمع عن شيء اسمه ضابط شرعي. وكل المؤمنات يغضضن أبصارهن كان زمان واحفظن فروجهن ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى أن قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كلام ده كله لا نريد, كلام هذا لا نريده. مع أنك لو قلت مختار الحجاب اللي انت عاوزين الصفة يعني عاوزين ما فيش تغطية وجه, وبعدين وبعد ما ننشف الوجه يعني المرأة تتجلبب إلا الوجه, طب انتم موافقين؟ هي الثورة على النقاب, هي مش الثورة على النقاب يا اخوان, الثورة مش على النقاب, الثورة على حاجة اسمها حجاب, حاجة اسمها غطاء رأس, حاجة اسمها تستر. طب يلا حجبوا النساء جميعهن, والجلباب السابق والخمار كل شيء هذا, وتركوا الوجه. موافقة؟ لا مش موافقة. وما ليه الحجاب عندكم في النهاية؟ احترام المرأة, تبقى مرأة محترمة بغض النظر عن الزي, بغض النظر عن الزي. ايوه بس ده ضر على المرأة, مرأة ستفترس. طب نسلم جدل المرأة دي محترمة, بس الرجل مش محترم لما يرى امرأة امامها جميلة ومتزينة وتخضع بالقول, فهذه مشكلة. حتى اصبح الآن لو تفتح الباب هذا, لو تفتح الباب مفيش امرأة وبرلمان, مفيش امرأة وولاية, مفيش يبقى انت الآن تريد ان ترجع بنا لا الى نقول عصر البادية من 1400 سنة, بل تريد ان ترجع بنا ربما الى عهود يعني العصور المظلمة كما يقال. مع اننا نذكر قال الله قال رسول. طب خذوا انتوا سورة النور وفسروها انتوا, يعني خذوا انتوا الآية كل من يغضوا نصرهم احفظوا ورجاهم وتمنعونا في نهاية تعملوا ايه؟ خذوا يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لا يخلون الرجل بامرأة إلى مع ذي محرم, لا تسافر امرأة إلى مع ذي محرم. ما تاخذوا النصوص ديت اللي هي بتاعت النبي, لا بتاعت الوهابيين ولا بتاعت الرجعيين. إن كنتم تعتقدون هذه النصوص وتؤمنون بنبي وتؤمنون بالقرآن, طب خذوا انتم النصوص ديت وطلعوها لنا, فسروها لنا, فسروها لنا. بينما نسألكم هذا الذي أنتم عليه شريعة من هذه؟ يعني تركتم نصوصا وقدمتم عقولا وآراء, ومع ذلك ما نجر احنا اليوم قد يعني حينما تقول اليوم من بدل دينه فاقتلوه ربما تقتل, وانت بتتكلم بالنص, وهذا الذي يعارض النص لا يبالي, يعني صار يتكلم بكل جرأة وكأن الله أوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 لا, ما في حد ردة, في حد اسمه حد ردة, ما فيش حد اسمه حد ردة. واحد إخوة أخ اتصل علي أمس قاعد قدام التلفزيون بيقول لي واحد قاعد بيقول أنا مش عارف من علمائي كده, المهم وما فيش حد اسمه خبر أحد. شوفوا يا إخوانا المسائل اللي لو جينا نتكلم فيها قالوا احنا مش فاهمين حاجة. لما نيجي بقى نتكلم في اخبار الاحقاد واخبار مش عارف ايه لك وانت بتتكلموا في ايه اما نيجي احنا نتكلم احنا مش فاهمين. يا عم مش بنحاجة سهلة, في حاجة اسمها واجب ومحرم ومندوب وكذا واحكام تكليفية وضعية صعبة قوي, وخبر احاد وخبر متواتر يا عم احنا مش فاهمين حاجة. تمام يعني نكلمكم في ايه؟ ما كلمة باي حاجة, كلمة في الصحابة, كلمة في الجنة والنار. تترك الناس فلا تكلمهم في اخبار احاد ولا تكلمهم بقى في اصول اهل السنه والجماعه وسنه وبدعه وكده, حتى الناس لو جيت تتكلم شيء من هذا قاموا عليه. كلمنا فيما نفهم, كلمنا في الصحابه, ما بال الناس بقى يتكلم لهم الان في اخبار احاد؟ مفيش حاجه اسمها اخبار احاد, مفيش حاجه اسمها نسخ, نسخ ومنسوخ, والناس عارفه نسخ ومنسوخ. يعني بتكلموا ناس في حاجات صعبة اهو عشان يهدموا الثوابت. فلا تتكلم انت ودعنا نتكلم. زي لو جينا نتكلم في الختان زمان ايام ما كان حلال قبل ما يبقى حرام, قبل ما الوحي ينزل عندهم وحي الشيطان, وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم
قبل كده ايام زمان. والله العظيم لو جئنا نتكلم في الختان وعملنا خطبة في الختان في مشروعية ذلك لقال لك الناس يعني ما وجدت الا الختان امر فرعي. كلنا في حاجة يعني الختان، وفجأة الختان ده يكون قضية، قضية امة، قضية مجتمع، ومؤلفات ومصنفات، والدنيا كلها تقوم على قدم وساق. ليه الختان حرام؟ حرام مرة واحدة، مش مثلا ختان مكروه زي الدخان حتى. يبقى الدخان حتى نشغلين بيه الدخان، والبيرة حلال والدخان مكروه، طب خلوه حتى مكروه، مرة واحدة حرام وشوية. والأمة لم تهضم حرام بالمرة، زود نقطة، يبقى إجرام، حط نقطة بالمرة، بقى الختان إجرام. والمصير لا، حضارة. والتبرك لا، فيش في حاجة. والخلوة كل هذا والاختلاط، يعني الختان إجرام. انتهاك لجسد المرأة. زي مرأة وانت زوجتك اللي معاك دي مالها؟ طب اعتبروا حالي حتى ابدا باب التنزل، يعني شوف النفس، يعني بقى الختان اجرام والحجاب عادة، عادة. واللي طلع كتاب النقاب، اللي طلع كتاب ان الختان حرام، هو اللي طلع كتاب ان النقاب عادة. اظن الفساد والافساد عند علماء السوء هؤلاء امر لا نختلف فيه. حرب على المصطلحات، ولهذا لا تنازل عن مصطلحاتنا ايضا. خد بالك، لا عصمة الا بالسلف، لا رؤية السلف، التوحيد، السنة، الصحابة، حديث الصحيح، حديث الموضوع، البدعة، السنة، وهكذا. ضع هذه المصطلحات ايضا وان كنا نفسرها، وهو ان شاء الله تبارك وتعالى ولله الفضل والمنة اذا نشرت الفاظ السنة فهي عصا موسى التي تلتهم كل ما صنعه هؤلاء من سحر. خيل اليهم من سحر منها تسعى. احنا خفنا، خفنا من هذه الاشياء. لا تخف، انك انت الاعلى، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر. مهما فعلوا احبال كثيرة يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى، استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا عيون الناس، قلوب الناس. لكن إذا نزل الحق إلى تلك الساحات فإذا هو حق لا باطل، يقلب الأعيان والمعاني ويقلب كل شيء إن شاء الله. إن نزل إلى هذه الساحة فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق. شوف، مش فبطل السحر، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملوا. وقع الحق إشارة إلى الأصل العام، اللي العصا هذه مفردة من مفردات هذا الأصل العام، لكن الأصل العام أن الحق يقع وأن الباطل يضمحل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا لا يمكن أن نستغني عن ألفاظ الحق وعن مصطلحات الحق. هذه المصطلحات ضد هذه. الحمد لله مع دعوة التوحيد ونشر هذا بإذن الله بيقل. نعم.
وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما.
رب العالمين يا أخواني، يبقى اللي ينسب للبشر إيه؟ تزعلان ليه من ذوي قلبك متطرف وإرهابي وأنت بشر؟ فرب العزة في خلاف، يعني رب العزة من الخالق هو سبحانه، من الرازق هو سبحانه، المحيي المميت، كل هذا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نسبوا له الولد وهذا لا يليق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما أتوا ينسبون له الولد نسبوا له الإناث دون الذكور. يعني سبحان الله، لما جاءوا ينسبون له الولد نسب له الإناث دون الذكور. لو نسب له الذكور كفر صراح، لكن ما نسب له الذكور. ونسب له ما لو بشر أحدهم به ظل وجوه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أما الله ننسب له الإناث. حتى رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى خالق، خالق. تقول لي بقى شيخ فلان الناس بتطعن فيه، وابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا. الله سبحانه وتعالى الذي إذا قيل الكفار من خلقهم لا يقولون الله. نعم،
أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما. ولذلك ينشأ في الحلية، أي الزينة من أنواع الحلي والحلل، ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الأنثى. بخلاف الرجل، فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة، يتمم من حسن إذا الحسن قصر. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور.
الله أكبر. هذا معنى ومن ينشر في الحياة. فيقول يعني المرأة لما كانت مبنى على النقص في الخلقة وكذا، فالمرأة عوض لها بإباحة الزينة والذهب، أما الرجل فموفور الكمال في هذا، فلهذا لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه، ولأن الزينة هذه لا تتناسب مع المرأة مع الرجل. نعم، فالرجل ما عنده زينة حلي وأشياء أخرى تباح للمرأة لا تباح للرجل. نعم، لأن مبناه على القوة والكمال في هذا الباب.
وقال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. وإنما كانت هذه القسمة ضيزى أي غير عادلة، لأن الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة، فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، أي وهو البنات. وقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إلى قوله: ساء ما يحكمون. وقال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي وهو الأنثى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة، وأن الذكر أفضل وأكمل منها. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، الآية. والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدا.
وقد تعظم الناس لو تقول له: أنت جعلت لي ولدا، يقول لك: أعوذ بالله كفر، أجعل لها ولدا، لا لا أعوذ بالله، هذا الشرك يخرج من ملة الإسلام. لكنه جعل مع الله إلها، لم يجعل له ولدا وجعل معه إلها، فهذه أعظم وأعظم وأعظم، يدعوه من دون الله سبحانه. فالذي يدعو بدويا وحسين الآن هو الذي يستعظم أن يكون لله ولد، لكنه يظن أن ما يفعله ليس بعظيم. فأنت تدعي إلها مع الله، هذا أعظم. ومثل لو قلت له: تؤمن بنبي بعد النبي، لك هذا كفر والعياذ بالله، أؤمن بنبي، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب على ما تؤمن بإله مع الله؟ أنت لا تؤمن بنبي مع محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن بإله مع الله. نعم،
ومعلوم عند عامة العقلاء أن
هذا كله راجع إلى علماء السوء. لو أن علماء السوء هؤلاء الذين يوجهون الناس، لو أنهم علموهم التوحيد لكان في هذا الخير العظيم، ولا شرب الناس التوحيد. لأن هذا الشرك طارئ يا أخوان، القبور والأشياء دي ما عرفها العالم الإسلامي إلا بعد 400 سنة تقريبا من عمر أمة الإسلام، لما الدولة العبيدية الفاطمية اللي بيسموها هذه الفاطمية كذبوا، لما هذه الدولة انتشرت في العالم ونشرت هذه القبور. فلو عاد هؤلاء بالناس إلى الإسلام، إلى التوحيد النقي، سينتفعون. لكن إصرار عجيب من علماء السوء، فجار هؤلاء، على الدعوة إلى القبور هذه، ومولد العارف الفلاني، وذكر الكرامات وإلى غير ذلك. هذا الذي زين للناس. نعم.
ومعلوم عند عامة العقلاء أن الأنثى متاع لا بد له ممن يقوم بشؤونه ويحافظ عليه. وقد اختلف العلماء في التمتع بالزوجة هل هو قوت أم تفكه أو تفكه. وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير، قالوا فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه لأنه من جملة القوت الواجب له عليه، وعلى أنه تفكه لا يجب عليه على قول بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين، بخلاف الرجال فإنهم يقتلون. ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول فأصلها جزء منه. فإذا عرفت من هذه الأدلة أن الأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي، فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والحكم والأسرار يقتضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته القوي بطبيعته، ليجلب له ما لا يقدر عليه من جلبه من النفع، ويدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من الضر، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه لما
سبحان الله، يعني علما تشتكي المرأة لأنها لا تخرج ولا تذهب ولا تجيء وتأخذ النصف من الميراث دون الواحد الصحيح، الرجل إذا أخذ ضعف المرأة هل يكون هذا الذي يأخذه سالما من نفقة؟ الرجل يأخذ الضعف لكن انظر إلى النفقات الواجبة عليه، والمرأة تأخذ النصف لكن انظر إلى النفقات الواجبة عليه. هو ليه الناس يعني كثير من الناس ممكن ما يعطيش حق المرأة خالص النصف حتى ما فيش، ليه؟ يقول لك أصل تعمل بيه إيه؟ هي تاخده لابن فلان زوجها، يعني تعمل بيه إيه؟ إنما دابونا وإحنا كذا وكذا، يعني لأن المرأة مش مكلفة بشيء، فهي تأخذ نصف، يعني أنت تأخذ 1000 هي تأخذ 500، الـ500 اللي تأخذه بتحطها في جيبها. ليه؟ لأن الزوج لها زوج ينفق عليه، لكن أنت بقى واخد الـ1000 قبل ما تستلم الـ1000 بتكون عليك أصلا ديونة دي وأقساط دي، هات الكهرباء ادفع، هات المية ادفع، هات مش عارف إيه، العيال عايزين دروس، العيال عايزين لبس للعيد، العيال مش عارف عايزين إيه. يعني انت لو تقول له يديني 500 اخد انا 500 بتاع المرأة وهي حرة، واخد بالك؟ فهي كده فتوازن. فمقابل هذا الله عز وجل اوجب القوامة، اوجب نفقة على الرجل، ولهذا المرأة لها ماليات خاصة. المرأة لو عندها مليارات وزوجها عنده قوت اليوم والليلة لا تجب عليها نفق، انما نفق على الزوج. يبقى انظر الى الذي يطالب به الرجل في هذا الباب، وهذا تشريع حكيم عليم. نعم.
واذا علمت ذلك فاعلم انه لما كانت الحكمة البالغة تقتضي ان يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي،
مقوما عليه من قبل القوي الكامل،
مقوما عليه من قبل القوي الكامل، اقتضى ذلك ان يكون الرجل ملزما بالانفاق على نسائه والقيام بجميع لوازمهن في الحياة، كما قال تعالى وبما أنفقوا من أموالهم، ومال الميراث ما مسح في تحصيله عرفا ولا تسبب فيه البتة، وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا جبريا. فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدلي بسبب واحد،
اللي هو البنوة مثلا، كل منهما ابن، ولكن الرجل يفضل. نعم.
لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على نسائه وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الدهر، والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر.
من اللي يدفع المهر، الرجل والمرأة؟ الرجل يدفع المهر والمرأة بتأخذ المهر. يقول لك ما المرأة بتجيب برضه، يجيب 100,000 ولا كذا، انت اللي بتجيبه، احنا الشارع لك هات ده كله، الشارع لك هات تلاكتين وغسلتين ومن كل شيء من هذه الأشياء زوجين كما يقال، هو شرع لك هات كده، شرع لك هات اشياء وحطها تحت السرير، شرع لك هات ورود املا البيت ورود صناعيه واشياء من هذه، شرع ما قال لك هذا. مره تاخذ مهرها وتاتي به، والمهر هذا ملكها ليس ملكا للاب. من الذي سيجهز المراه؟ ابوها ينفق عليها. طب هل ياخذ المهر وينفق عليها منها؟ لا، مهر هذا ملك للمراه ليس للاب، ملك للمراه، والاب ينفق على المراه على ابنته في هذا النكاح ما تحتاج اليه. ومن هنا كانت النفقه واجب على، لما كانت النفقه واجب على رجل في هذا لا يسوى بين الاولاد في هذا الامر. يعني ما يقال لبنت صغيره مثلا في الابتدائي نخرج لها زوجتها، لا، هذه نفقه، مثل ما اطعمنا البنت نزوج البنت. فالصغيره اللي بتاكل على قدرها كذلك الصغيره اذا ما عندها زواج فالرجل ليس مكلفا بهذا الامر الا اذا احسن الاخوه اليها او شيء، هذا امر اخر. فالمراه تاخذ المهر والزوج يبذل المهر. طب الزوج بيبذل المهر منين؟ الرجل بيبذل المهر منين؟ اذا في نفقات كثيره متعلقه بمال الرجل، وقليله جدا تلك تتعلق بالمراه. حتى نفقه المراه هي نفس نفقتها هي اما من اب واما من زوج، لكن انت نفقتك ونفقة من تعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يضيع من يعول، يعني أنت معك كشف حساب كبير جدا ثقيل. فالناس يقفون ليه الرجل ضعف المرأة؟ سبحان الله العظيم، لا يفقهون أسرار للشريعة ولا حكما، ولا يقولون لكلام ربهم سمعنا وأطعنا، بل يقولون سمعنا وعصينا. نعم.
قال: وإذا علمت ذلك،
لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق عن سائه وبذل المهور لهن، والبذل في نوائب الظهر، والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر، طيب، وإن إنفاقه عليها وقيام شؤونها وإيثار مترقب النقص دائما، على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقصه المترقب، حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلى من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي. ولهذا قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة، جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها، وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونها، وملكه الطلاق دونها، وجعله الولي في النكاح دونها، وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليها، وجعل شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وجعل شهادته تقبل في الحدود والقصاص دونها، إلى غير ذلك من الفوارق الحسية والمعنوية والشرعية بينهما. ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب.
سبحان الله، يعني الضعف في النساء علامة جمال، كلما كانت المرأة لينة رقيقة منكسرة هادئة كلما كان هذا سبب من أسباب جمالها. إنما الرجل إذا فعل هذا تكره أن تجلس معه، قد يكون الرجل كالخنثى من النساء ضعيف كذا، هذا لا، ما يسحب في الرجال. ولهذا تعجب ان ياتيك رجل ينتف حواجبها عنده نمص، علام هذا يا رجل، اتق الله يا رجل، هذا قبيح في الرجل لما ينتف حواجبه وياخذ من حواجبه. المراه لا يشرع له ذلك، لكن انت لا يشرع لها ذلك وهي امراه، لان هذا التغيير لخلق الله عز وجل وانت تضع. نعم.
قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا.
يصرعن ذا اللب، تلاقي الرجل عاقل وكذا، لكن المرأة تجيب الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من نقصة العقل أذهب للب الرجل حازم منكن. ولهذا إذا اتقى الإنسان ربه وراعى الأمور الشرعية وجعل بينه وبين المرأة حائل، والله تجيبه. شوف تخليه بعياله وتخليه يدمر دنياه وتنزع عن وظيفته بل وتهدم دولا المرأة. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذا وقت لها ما يهمنيش امرأة امرأة اللي تعمل فيها سيبك منها سيبك منها. طب ابعد الله يكرمك ابعد ابعد اجعل بينك وبينها حائلا لكن تدخل مع المرأة في صراع هذا أبدا أنت الخسران أنت خسران. ولهذا من مادة الشيطان التي يضل بها الناس المرأة إذا خرجت المرأة واستشرفها الشيطان. شوف الشباب اللي يفعل في نفسه ما يفعل من موضاته وقصاته كذا ليه؟ عشان أنا لا من أجل المرأة من أجل الفتاة من أجل الفتاة يصرخ من أجل الفتاة يقتل من أجل الفتاة يشرب الخمر من أجل الفتاة هذا كله من أجل الفتاة. فالمرأة فتنة عظيمة ولهذا ينبغي على المرأة أن تستر نفسها فإذا خرجت وبرزت وتزينت وتجملت فاتق الله وغض بصرك فإن هذا من أعظم ما يجعل بينك وبين المرأة وقاية. ولهذا لا تسمح بالنظرة فالنظرة يترتب عليها ما ترتب بعد النظرة حتى ولو كنت صالحا فإنك صحيح أنك قد لا تذهب المرأة لكن تعاني مقاومة وتجاهد نفسك على ما طيب المقاومة والجهد هذا كان لو أغلقت الباب باب عينيك لكان هذا أفضل وأريح لك وإن وجدت نوع مقاومة في غض البصر لكن لا يساوي شيئا في نوع مقاومة الهوى الذي قد يصادف قلبا خاليا. نعم ذلك أزكى لهم. فالمرأة من أشد الفتن ما تركت فتنة أضر على رجال من النساء هي المرأة. نعم.
وقال ابن الدمينة بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب لم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. فالأول تشبب بهن بضعف أركانهن والثاني بعجزهن عن الإبانة في الخصال.
يعني يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له يمتنه وهن أضعف خلق الله أركانا إنما صرعته بضعفها. نعم.
والثاني بعجزهن عن الإبانة في الخصام كما قال تعالى في الخصام غير مبين. ولهذا التباين في الكمال والقوة بين النوعين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن على من تشبه منهما بالآخر. قال البخاري رحمه الله في صحيحه وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا لفظ البخاري في صحيح لفظ البخاري في صحيحه. ومعلوم أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه الآية كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم. فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في جميع الشؤون أن كن مترجلات متشبهات بالرجال وأن كن ملعونات في كتاب الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المخنثون المتشبهون بالنساء فهم أيضا ملعونون في كتاب الله على لسانه صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق من قال فيهم وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن هذا الفكر الكافر الخاطئ الخاسئ المخالف للحس والعقل وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته. وذلك لأن الله
وصل الأمر إلى أن تتزوج المرأة المرأة ما يكون بعلها رجلا وأن يتزوج الرجل الرجل فما تكون امرأته أنثى. إخواني سبحان الله انتكاسة عجيبة ما عرفناه في الجاهلية أن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. نعم الزنا هذا موجود لكن وجد هذا في جاهلية أبي جهل وأبي لهب أن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. في عصر يقال عصر المدنية والتطور والحضارة هذا عصر السقوط والتردي والعياذ بالله. سبحان الله العظيم سبحان الله العجيب ان الاسماء صارت تألف، العجيب ان الاسماء صارت، العجيب انها قضية بقت معرضة لمناقشة، وفي من يوافق وفي من يعارض. العجيب هذا يا اخوان، هذا العجيب. وما عجب ان يفعل الغرب ذلك، ولكن العجب ان الانسان يستمر بأذنيه هذا الامر. نعم.
وذلك لان الله جل وعلا جعل الانثى
واوروبا توافق على هذا، والمطلوب من العالم الاسلامي ان يضع هذا قانونا، يطالبوا بالحقوق يا اخواني، حقوق حقوق، يطالبوا بالحقوق، نريد ان يكون هذا قانونا. رجل زوج الرجل، سبحان الله، الحمد لله الذي جملنا بالقرآن والسنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. هنا
جابوا واحد في برنامج جوالي، جابوا هو واحد أستاذ في الجامعة الأمريكية، فهو بيرد عليه بيقول له ده مخالفان الدين وكده، فالتاني بيقول له ده توحيدية شخصية وده طلبة بيرد على بعض.
ما فيش دين، هو مش عايز يقول إن ما في دين، الدين ما له علاقة بهذه الأشياء، دي حرية شخصية. طب خلاص حرية شخصية، حرية شخصية. لماذا ما تركتم الحجاب حرية شخصية؟ لماذا ما تركتم اللحية حرية شخصية؟ حرية شخصية في زواج رجل الرجل، ومش حرية شخصية لما ندخل باللحة وكذا والمرأة، حرية شخصية. نعم.
وذلك لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني، صلاحا لا يصلح لها غيرها، كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأولاد وخدمة البيت والقيام على شؤونه من طبخ وعشن وكنس ونحو ذلك. وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب. فزعم أولئك السفل الجهل من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل،
مع الرجل لا يريد أن تكون له امرأة واحدة. الرجل عاجز أن يتزوج على امرأته لأنها ستفعل فيه وتفعل، وهو يريد نساء أخريات، فجاء هذا بقى أخرجوا المرأة أخرجوا المرأة، حتى يكون الرجل متزوجا من عشرات النساء بلا زواج شرعي، متزوج أي أنه يعامل النساء معاملة الأزواج من غير أن يكون متزوجا زواجا رسمي. نعم. في الوقت نفسه لما يقال طب تزوج طيب امرأة واثنين وثلاثة وأربع، ما يكون، بل يحارب هذا التعدد، سبحان الله. نعم. معناه في زمن حملها ورضاعها،
مع أنها في زمن حملها ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل في أي فيه أي مشقة كما هو مشاهد، فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة من حفظ الأولاد الصغار وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم.
لا يقول لك نوديها عادي، نوديهم نوديها عند حد يقوم على التربية قبل الحضانات، امرأة مثلا تقوم بهذا إلى أن تعود المرأة من العمل، كم يخسر الطفل الذي يحتاج إلى الحنو والحنان، ويحتاج إلى صدر أمه وإلى حنو أمه الصادق. نعم.
وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله، فلو أجروا إنسانا يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فرارا منه، فعادت النتيجة في حافرتها على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع للمروءة والدين، لأن المرأة متاع هي هو خير.
يقول فلو أجروا إنسانا يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فرارا منه، فعادت النتيجة في حافرتها. نعم.
لأن المرأة متاع هو خير متاع الدنيا، وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة، لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكرا، فتعرضها لأن تكون مائدة للخونة فيه ما لا يخفى على أدنى عاقل. وكذلك إذا لمس شيئا من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس في
جنبه،
شيء من بدنها بدن شيء من بدن خائن.
بدن خائن صرف لذة ذلك اللمس في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة الإنسانية، ولا سيما إذا كان القلب فارغا من خشية الله تعالى، فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدرا، وتحريك الغرائز بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالبا سببا لما هو شر منه، كما هو مشاهد بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام وتركت الصيانة، فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله، لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغير على حريمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من مسخ الضمير والذوق ومن كل سوء، ودعوى الجهل السفلة أن دوام خروج النساء بادية الرؤوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسوق ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال.
لأن العجيب يقولون هذا يا إخوان، لو منعنا النساء في البيوت لا زاد تعلق الرجال بهن وأثيرت الغرائز أكثر وأكثر. وهذا أمر كان ينادون به في السعودية أن يبدأ الاختلاط من الابتدائية، لأن منع الفتاة عن الولد من الصغر هذا الذي يلفت نظر الولد إليها ويسعر عنده شهوتها والحاجة إليه إلى المرأة إذا كبر. لكن لو أننا جعلنا الاختلاط من الصغر لكان الاختلاط هذا طبيعيا جدا، ولا ذهب من الرجل الشهوة والتعلق، لأنه معتاد أن يكون مع البنت من الصغر. وهذا والعياذ بالله هو القتل وهو الدمار بعينه، ولكنهم لا يعقلون. نعم.
وهذا قال لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس،
هكذا يقولون.
كلام في غاية السقوط والخسة، لأن معناه إشباع الرغبة مما لا يجوز حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته، وهذا كما ترى، ولأن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة باتفاق العقلاء، لأن الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهما، ولا تزل ملامسته لها ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته، كما هو مشاهد لا ينكره إلا مكابر. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وقد أمر رب السماوات والأرض خالق هذا الكون ومدبر شؤونه العالم بخفايا أموره وبكل ما كان وما سيكون بغض البصر عما لا يحل، قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الآية. ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها في قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ونهاهن عن لين الكلام لئلا يطمع أهل الخنا فيهن، قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق هذا المقام في مسألة الحجاب في سورة الأحزاب، كما قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك.
جزاه الله خيرا، جزا الله الشنقيطية خير الجزاء على هذه الغيرة العظيمة وهذا الإيضاح القوي. وقاتل الله أئمة السوء أئمة الضلال من العلماء الفجرة والذين يأتم الناس بهم في العلم